إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس شرح كتاب التوحيد للشيخ الفوزان حفظه الله إلى الفصل الخامس في فضل الصحابة رضي الله عنهم وما يجب اعتقاده فيهم ومذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بينهم. قال: ما المراد بالصحابة وما الذي يجب اعتقاده فيهم؟ قال: الصحابة جمع صحابي، الصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة وخير القرون، لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه وتبليغها لمن بعدهم، وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه. وهنا في تعريف الصحابي قال: هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم. لقي يعني تأتي بمعنى يعني رأى، إما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لقي النبي صلى الله عليه وسلم، إما بمعنى أن الصحابي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من كان ضريرا من الصحابة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر قد لقي الرسول صلى الله عليه وسلم، وبغض النظر عن السن في وقت هذا اللقي. يعني بعض من هو معدود من صغار الصحابة، ممن كان طفلا صغيرا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو معدود من الصحابة طالما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم أو رآه الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، شرط أن يكون مؤمنا وقت لقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان هؤلاء يعني مشركين وقت التقائهم بالرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أسلموا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء يعدون من التابعين لا يعدون من الصحابة، رغم أنهم التقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن طالما أنهم وقت لقائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مؤمنين به فلا يعتبر هؤلاء من الصحابة في هذه الحال. ومات على ذلك، بشرط أن يثبت على الإيمان واستمر به حتى يموت مؤمنا، فمن كان مؤمنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى بعد وفاته هذا لا يكون صحابيا. ومن كان مؤمنا في يعني وقت لقائه بالرسول صلى الله عليه وسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم تاب ورجع إلى الإسلام مرة أخرى ومات مؤمنا، فهذا عند جمهور العلماء يعتبر صحابيا طالما ختم له بالإيمان وختم له بالتوبة، فلو تخللت ردة يعني والعياذ بالله تعالى، طالما يعني ختم له بالتوبة وختم له بالإيمان فيرجع له فضل الصحبة مرة أخرى إن شاء الله. قال: والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة وخير القرون، الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم هم أفضل الأمة وخير القرون، لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم والجهاد معه، هم تحملوا شريعة الإسلام وهم الذين بلغوا هذا الدين ونشروا الإسلام في بقاع الأرض المختلفة، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، الذي يدعو إلى هدى أو إلى خير يكون له مثل أجور أتباعه. وهذا الدين إنما بلغنا عن طريق هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، هم الذين نشروا الدين ونشروا الإسلام، فتحوا البلاد وأدخلوها في الإسلام وعلموا أهلها الدين. ف يعني هؤلاء الجيل من الصحابة رضي الله عنهم لهم فضل على كل من جاء من المسلمين بعدهم إلى يوم القيامة، لأنهم كانوا هم السبب والوسيلة في نشر هذا الدين وتبليغه إلى الناس، فلذلك هم أفضل ممن جاء بعدهم. يعني هذا من أسباب فضلهم على من جاء بعدهم، أنهم كانوا سببا في دخول الناس بعدهم إلى الدين وإلى الإسلام. وطبعا قبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم له يعني مثل أجور جميع أمته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا أمته إلى الإسلام، فله مثل أجور أمته. ما من مسلم يعمل خيرا إلى يوم القيامة إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما عمل من الأجر، من غير أن ينقص ذلك من أجر العامل شيئا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الخير والهدى إلى يعني وكل من تبعه إلى يوم القيامة، فيعني كان سببا في هذا الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني له مثل أجور أمته. ثم جيل الصحابة رضي الله عنهم هم الذين أخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ونشروا هذا الدين في بقاع الأرض، فلهم مثل أجور أتباعه. وقد أثنى الله تعالى عليهم في محكم كتابه، قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهنا في هذه الآية الكريمة أخبر سبحانه وتعالى أنه رضي عن الصحابة وأنهم رضوا عن الله سبحانه وتعالى، ووعدهم الله تعالى بالجنة والأجر العظيم، ووعد من اتبعهم بإحسان. وهذه الآية وأمثالها من الآيات الكريمة تفيد أن خير يعني هدي وأصح هدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام، لأن الصحابة رضي الله عنهم قد مدحهم الله تعالى وأثنى عليهم وأخبر أنه رضي عنهم. أي منهج أو بدعة أو طريقة أحدثت بعد الصحابة رضي الله عنهم أو لم تكن من هدي الصحابة ولا من طرائقهم، فليس عندنا ما يفيد أن أهلها وأصحابها قد رضي الله عنهم أو غضب الله عليهم. فإذا الطريقة التي يعني عندنا يقين أنها على حق وأنها أدت بأصحابها إلى رضوان الله عليهم وأن الله تعالى أثنى على من اتبعهم فيها هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم، يعني منهج الصحابة ساروا عليه ووصلهم إلى رضوان الله تعالى، وأخبر سبحانه وتعالى أن من اتبعهم واقتدى بهم وسار على طريقتهم فهو أيضا ممن رضي الله عنه، لأنه قال إيه: والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لكن الذين أحدثوا طرقا أخرى وأنشأوا فرقا مخالفة لمنهج الصحابة وخارجة عن منهج الصحابة، فهؤلاء ليس عندنا ما يفيد أنهم قد رضي عنهم ولا أنهم من أهل النجاة، بل بالعكس عندنا ما يفيد أن كل بدعة ضلالة، والتحذير من المخالفة لهدي الصحابة رضي الله عنهم. وقال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. في هذه الآية الكريمة أخبر الله سبحانه وتعالى أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، هو الرسول الذي أرسله الله تعالى، وأخبر سبحانه عن الذين مع محمد صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله عنهم. أخبر الله تعالى عن الصحابة أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، فيهم شدة على الكافرين وفيهم رحمة على المؤمنين. تراهم ركعا سجدا، يعني كثير الركوع والسجود لله سبحانه وتعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يعني يطلبون الفضل من الله تعالى ويطلبون الرضوان من الله تعالى. الفضل معنى العطاء والثواب والأجر، يطلبون الأجر والثواب من الله تعالى ويطلبون منه أن يرضى عنه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. وقالوا السيما بمعنى العلامة، قد ذكر المفسرون أنه ليس المقصود بهذا، قال يعني قال المفسرون من الصحابة والتابعين في تفسير هذه الآية ليس الذي يكون في جبين أحدكم كركب المعزة، يعني كركب المعزة يعني من احتكاكها في الأرض وكذا، ليس هذا هو القصد، وإنما المقصود يعني النور الذي يكون في جبين المسلم، يعني يكون في سمت المسلم. يعني سبحان الله، إذا رأيت مسلما وسط يعني جمع من غير المسلمين تستطيع أن يعني بالفراسة أن تقول إن هذا الشخص مسلم، يكون على المسلم يعني من السكينة و يعني والوضاءة التي فيه من أثر سجوده لله سبحانه وتعالى. هذا في الدنيا، ثم في الآخرة أيضا يكون يعني في جباه المؤمنين نور يضيء لهم ويعرفون به يوم القيامة من بين الناس. فهذا هو المقصود وليس القصد يعني العلامة الحسية الظاهرة يعني من احتكاك الجلد يعني بالأرض أو كذا، فهذا يعني يكون بسبب خشونة المكان الذي يسجد عليه المصلي أو بسبب طبيعة جلده أو كذا، فليس علامة يعني يمكن يعني الجزم بها للشخص لأنه يعني كثير السجود أو أنه قليل السجود أو كذا. قد يكون إنسان كثير السجود لله تعالى ويكون مثلا طبيعة جلده لا تتأثر مثلا بالاحتكاك بالأرض أو يسجد على شيء ناعم مثلا أو كذا، ليس فيه خشونة فلا يظهر عليه هذا الأثر. وقد يكون شخص آخر أقل منه سجودا والأثر يكون باديا فيه بحسب يعني طبيعة جلده والفراش، خشونة الفراش الذي يصلي عليه وكذا. فقصدنا هذا ليس يعني علامة على قوة الإيمان أو ضعفه أو كذا، ليس هذا هو المقصود، ولكن كما ذكرنا يعني السكينة والنضرة التي تكون في وجوه المؤمنين في الدنيا والنور الذي يكون في وجوههم يوم القيامة من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة. ذلك يعني الذي أشير إليه هو مثل الصحابة رضي الله عنهم في التوراة، هذا المثل الذي ضربه الله تعالى لهم في التوراة. مثلهم يعني صفتهم، يعني هذه صفتهم في التوراة. فأخبر الله تعالى أن التوراة التي أنزلها على موسى كان فيها صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وصفهم الله تعالى بالصفات السابقة. ومثلهم في الإنجيل كزرع، ضرب الله تعالى لهم مثلا آخر في الإنجيل الذي أنزله على عيسى عليه السلام، كزرع أخرج شطأه فآزره. الشطأ قالوا يعني هناك نوع من النباتات والأشجار إذا زرعت يخرج منها يعني يعني فسائل أو كذا تنبت، يعني نفس الساق يخرج لها سقان رفيعة بجوارها، ثم لا تلبث هذه السقان الرفيعة التي تخرج بجوارها أن تشتد وتقوى حتى تصبح إيه يعني نبتا آخر مستقلا بذاته، ينبت إيه شطأ آخر يعني ضعيفا ثم ينمو ويشتد عوده ويقوى ثم هو ينبت إيه شطأ آخر وهكذا. فآزره يعني فعضده، يعني هذا الشطأ عندما يخرج في أول مرة يكون لتعضيد النبات الأول وتقويته أثناء ضعفه، ثم لا يلبث هذا الشطأ بعد ذلك أن يقوى ويستغلظ ويستوي على سوقه ويصبح يعني زرعا مستقلا وهكذا. فهذا مثل ضربه الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل، أنهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعني خرجوا جيلا من تلاميذهم وأتباعهم ممن سار على طريقتهم. وهؤلاء الجيل الذين تخرجوا على يد الصحابة رضي الله عنهم آزروا الصحابة وساعدوهم وعاونوهم، ثم إنهم استغلظوا بعد ذلك، يعني قويت شوكتهم وثبت إيمانهم وأصبحوا هم يخرجون جيلا بعدهم من تلاميذهم وأتباعهم وهكذا إلى أن تقوم الساعة. فأمة الإسلام يعني الخير فيها باق، وكل يعني جيل من علماء المسلمين وصالحي المسلمين يخرج من بعده جيلا من أتباعهم وممن هم على طريقتهم، لا يلبثون أن يقوى عودهم ويصبحونهم يخرجون جيلا بعدهم وهكذا. فهذا مثل ضربه الله تعالى للصحابة رضي الله عنهم في الإنجيل، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يعني وصفهم الله تعالى بزرع هذه صفته، وهذا الزرع يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. الكفار هنا بمعناها الحقيقي، يعني الكفار معنى الكافرين الخارجين عن الدين، يغيظهم الله تعالى بالصحابة رضي الله عنهم. لذلك قال الإمام مالك رحمه الله في تفسيره لهذه الآية، قال: من غاظه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار، يعني أصحاب محمد رحمكم الله، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يغيظون إلا الكفار الذين يغتاظون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه وعيد شديد لهذه الفرق الضالة التي تسب الصحابة رضي الله عنهم وتلعنهم وتتبرأ منهم، أن هذا هو خلق الكفار وليس خلق المسلمين أو من يدعي الإسلام. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترضى عنهم المسلمون ويسر بهم المسلمون ويذكرونهم بالخير والجميل، وإنما يغتاظ منهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا من طبعا برضو الشيعة الرافضة يعني دايما يتركون المحكم ويأتون إلى المتشابه، فتركوا الآيات المحكمة والنصوص المحكمة سواء في هذه الآية أو غيرها في مدح الصحابة، وجاءوا وتمسكوا بكلمة منهم. قالت منهم هنا تفيد التبعيض، يعني أن بعضا من الصحابة وعدهم الله مغفرة، والباقون معنى كلامهم أن البقية لم يغفر الله لهم والعياذ بالله تعالى بزعمهم. وهذا تفسير باطل ضال منحرف، وإنما منها هنا ليست للتبعيض وإنما لبيان الجنس، يعني وعدهم الله، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، يعني وعد الله تعالى الصحابة الذين آمنوا وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فمنها هنا لبيان الجنس، يعني تفيد العموم، يعني بمعنى يعني مثل ما لو قال يعني في لغة العرب، يعني يمكن أن تقول لشخص: أريد منك رجلا مثلا صالحا، يعني أريدك رجلا صالحا، أريد منك أن تكون كذا وكذا، يعني أريدك. فمن أحيانا تأتي يعني لبيان يعني جنس الصحابة رضي الله عنهم جميعا مشمول بهذا الوعي. وقال الله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذه الآيات الكريمة أثنى الله تعالى فيها على المهاجرين وأثنى على الأنصار. الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينقسمون إلى مهاجرين وأنصار. مهاجرون أهل مكة الذين هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والأنصار أهل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم وآووه. فهنا مدح الله تعالى المهاجرين بأنهم أهل تضحية وبذل في سبيل الله تعالى، أخرجوا من ديارهم وأموالهم، هجروا ديارهم وهجروا أموالهم وتركوها ابتغاء الفضل والرضوان من الله تعالى، طلبا لثواب الله تعالى وطلبا لرضاه. وينصرون الله ورسوله، المهاجرون نصروا الله ورسوله بالهجرة والجهاد في سبيل الله، أولئك هم الصادقون، أهل صدق ويقين وإيمان. ثم أثنى الله تعالى على الأنصار أنهم تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، أنهم يعني سكنوا دار الإيمان ودار الإسلام التي هي المدينة قبل أن يهاجر المهاجرون إليها، وأنهم يحبون من هاجر إليهم، من صفة الأنصار أنهم يحبون المهاجرين ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. يعني المهاجرون جاءوا إليهم وقاسموهم أموالهم وقاسموهم يعني ديارهم وسكنوا في أرضهم وأخذوا من أموالهم يعني عن طيب نفس منهم، لا يجدون في صدورهم حاجة، يعني لا يشعرون في صدورهم باستثقال للمهاجرين أو يعني يجدون حرجا من مجيء المهاجرين إليهم ومقاسمتهم إياهم يعني في رزقهم وطعامهم وديارهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. من صفة الأنصار رضي الله عنه أنهم أهل إيثار، الإيثار يعني إكرام الغير حتى ولو كان بهم خصاصة، يعني فقر، يعني حتى الفقراء من الأنصار رضي الله عنهم ولو كان أحدهم محتاجا إلى الشيء فإنه يؤثر المهاجري، يعني يفضله على نفسه، الإيثار يعني الإكرام الغيري وتفضيلهم على النفس. فكان الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم يؤثرون المهاجرين ويقدمونهم على أنفسهم رغم حاجة بعض هؤلاء الأنصار إلى هذا الشيء الذي يكرمون به إخوانهم المهاجرين، وذلك لما في نفوسهم من السخاء والكرم رضي الله عنهم وأرضاهم. ومن ذلك يعني من نماذج هذا الأمر قصة يعني سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما هجر المهاجرون إلى المدينة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، فكان يجعل واحدا من المهاجرين أخا لواحد من الأنصار، وممن آخى بينهم عبد الرحمن بن عوف جعله النبي صلى الله عليه وسلم أخا لسعد بن الربيع رضي الله عنه الأنصاري. فقال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف: إن لي زوجتين. قال: إن لي زوجتين، انظر أيتهما أعجب إليك، أيتهما كانت يعني أفضل عندك، أطلقها فإذا انقضت عدتها تزوجتها، أطلقها لك وإذا انقضت عدتها تتزوجها، وإن لي من المال كذا وكذا أقسمه بيني وبينك نصفين. قال: عندي من الأموال كذا وكذا، أموالي كلها نقسمها قسمين وأعطيك نصف مالي، ولي زوجتان أطلق واحدة وإذا انقضت عدتها تتزوجها أنت. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال: بارك الله لك في أهلك ومالك. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان متعففا، يعني لم يغتنم هذه الفرصة أو كذا، ويعني مال جاءه فيأخذه يعني ويشق على أخيه، وإنما تعفف عن ذلك وقال: بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. أبى عبد الرحمن بن عوف ورفض هذا الأمر وقال: دلني على السوق، قال: فقط يعني الخدمة التي أريدها منك أن تدلني على السوق. فذهب إلى السوق وجعل يحمل على ظهره البضائع ويتقاضى أجرة على هذا، ثم جمع مالا قليلا فأخذ يتاجر به بعد أن جمع قليلا من المال من العمل يعني بحمل البضائع في السوق وكذا، جمع مالا قليلا ثم صار يشتري به بعض البضائع ويبيعها ويربح فيها، حتى بارك الله تعالى له وأصبح من أغنياء المسلمين. وكان أصلا تاجرا في مكة، كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان تاجرا في مكة وعنده أموال كثير وتركها لله تعالى، لم يستطع أن يهاجر بها لأن المشركين كانوا لا يتركون المسلمين يهاجرون بأموالهم، إذا أرادوا الهجرة يستولي أهل مكة على أموالهم ويتركونهم يهاجرون بغير أموال، فترك أمواله كلها لله تعالى وهاجر إلى المدينة، فلم يلبث أن وسع الله تعالى عليه وصار من أغنياء المسلمين. فهذا نموذج للإيثار الذي كان عند الأنصار رضي الله عنهم، وللتعفف الذي كان عند المهاجرين رضي الله عنهم. قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الشح هو البخل، ومن يوق شح نفسه يعني من وقاه الله تعالى بخل نفسه فأولئك هم المفلحون. ففي هذه الآيات أن الله سبحانه أثنى على المهاجرين والأنصار ووصفهم بالسبق إلى الخيرات، وأخبر أنه قد رضي عنهم وأعد لهم الجنات، ووصفهم بالتراحم فيما بينهم والشدة على الكفار، ووصفهم بكثرة الركوع والسجود وصلاح القلوب، وأنهم يعرفون بسيمة الطاعة والإيمان، يعني بعلامة الطاعة والإيمان، وأن الله اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ليغيظ بهم أعداءه الكفار. اختار الله تعالى الصحابة رضي الله عنه ليكونوا غيظا لأعداء النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار. كما وصف المهاجرين بترك أوطانهم وأموالهم من أجل الله تعالى نصرة لدينه، نصرة دينه وابتغاء فضله ورضوانه، وأنهم صادقون في ذلك. ووصف الأنصار بأنهم أهل دار الهجرة والنصرة والإيمان الصادق، ووصفهم بمحبة إخوانهم المهاجرين وإيثارهم على أنفسهم ومواساتهم لهم وسلامتهم من الشح، وبذلك حازوا على الفلاح. الفلاح بمعنى النجاة والفوز. هذه بعض فضائلهم العامة، هذه فضائل عامة للصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بها بعضهم بعضا، يعني هناك فضائل عامة لجميع الصحابة تشمل كل صحابي، وهناك فضائل لقسم معين من أقسام الصحابة على حسب سبق إسلامهم وترتب دخولهم في الإسلام. فهناك فضائل تخص السابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام وكانوا من أوائل من أسلم، وهناك فضائل تخص أهل بدر، الصحابة الذين شهدوا غزوة بدر، فإن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى اطلع إلى أهل بدر، يعني نظر إليهم نظر رحمة وقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فأهل بدر هم يعني من خيار الصحابة. وقال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ما تعدون أهل بدر فيكم؟ قال خيارنا. قال إيه خيارنا؟ قال: ونحن كذلك نعد من شهد بدرا من الملائكة خيارا. جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة الذين شهدوا غزوة بدر هم خيار الملائكة كذلك. وكذلك هناك فضائل العشرة المبشرين، أيضا من ضمن الفضائل فضائل العشرة المبشرين بالجنة، وهم عشرة من الصحابة اختصهم النبي صلى الله عليه وسلم لأن بشرهم بالجنة في حديث واحد، وكانوا يعدون خيار الصحابة رضي الله عنه. هناك أيضا فضائل أهل بيعة الرضوان الذين شهدوا بيعة الرضوان، وكانوا 1500 صحابي. الذين شهدوا غزوة بدر كانوا 310 أهل غزوة بدر كانوا 310 صحابيا، وأهل بيعة الرضوان كانوا 1500، وهم الذين قال الله تعالى فيهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة، يعني في الحديبية، في منطقة الحديبية قريبا من مكة، كان فيها شجرة، يعني جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعني تحتها عند ظلها، واجتمع الصحابة عنده وبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. فقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وهناك أيضا يعني مراتب للصحابة رضي الله عنه، وهناك من أسلم قبل الفتح ومن أسلم بعد الفتح. الذين أسلموا قبل فتح مكة أفضل من الذين أسلموا بعد فتح مكة، لأنه قبل فتح مكة كان يعني كان الكافرون مسيطرين على مكة وعلى معظم أنحاء الجزيرة العربية، فالذين أسلموا قبل الفتح يعني وقت الشدة التي كان فيها المسلمون، هؤلاء أفضل من الذين أسلموا بعد أن فتحت مكة ودخلت الجزيرة العربية كلها في الإسلام. كان الإسلام بعد الفتح يعني أسهل وأيسر من الإسلام قبل الفتح، لكن مع ذلك أخبر الله سبحانه وتعالى أنه غفر لجميع الصحابة من أسلم منهم قبل الفتح وقاتل، ومن أسلم منهم بعد فتح مكة. فتح مكة كان في العام الثامن من الهجرة في شهر رمضان، فقال الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا. الذين أنفقوا وقاتلوا في سبيل الله قبل فتح مكة لا يستوون مع الذين أنفقوا في سبيل الله وقاتلوا بعد فتح مكة، لكن مع ذلك قال سبحانه وتعالى في بقية الآية: وكلا وعد الله الحسنى. وكلا يعني وكلا الطائفتين وعدهم الله الحسنى أي الجنة. فإذا الصحابة الذين يعني أسلموا قبل الفتح أفضل من الذين أسلموا بعد الفتح، لكن كلا الفريقين من أسلم قبل الفتح أو بعده قد وعده الله الحسنى، وعده الله الجنة. فإذا هناك يعني فضائل أيضا خاصة تخص أفرادا، يعني هناك فضائل تخص يعني مجموعات من الصحابة أو فئات من الصحابة كما ذكرنا، هناك فضائل تخص أحد الصحابة كفضائل أبي بكر وفضائل عمر وفضائل عثمان وفضائل علي رضي الله عنهم وأرضاهم، وفضائل يعني أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وخديجة وبلال وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم. هناك صحابة كثيرون وردت لهم فضائل مخصوصة ووعدوا بثواب مخصوص، فهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بها بعضهم بعضا رضي الله عنهم، وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد والهجرة. قال: فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. أفضل الصحابة الخلفاء الأربعة الراشدون رضي الله عنهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم بقية العشرة المبشرين بالجنة. بعدهم يأتي في ترتيب الفضل بقية العشرة المبشرين، وهم هؤلاء الأربعة: وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد رضي الله عنهم وأرضاه. إذن أول شيء العشرة المبشرون بالجنة، أولهم الخلفاء الأربعة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في تولي الخلافة عند أهل السنة، أن الخلفاء الأربعة الراشدين هم أفضل الصحابة، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كترتيب توليهم للخلافة رضي الله عنهم. هؤلاء خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في تولي الخلافة. ثم يأتي بعدهم في الرتبة بقية العشرة المبشرين. قال: ويفضل المهاجرون على الأنصار. المهاجرون أفضل من الأنصار، وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان. ثم بعد يعني من ضمن التفضيل أيضا تفضيل أهل بدر ثم تفضيل أهل بيعة الرضوان. ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح. وطبعا عندما نقول يعني فضل المهاجرين على الأنصار، يعني هذا فضل نوع، يعني دائما الفضائل فيها فضائل للنوع وفضائل للأعيان. يعني فعندما نقول مهاجرون أفضل من الأنصار، لا يلزم من هذا أن كل واحد من المهاجرين أفضل من كل واحد من الأنصار بعينه، لكن الكلام هنا بصفة عامة، أن المهاجرين بصفة عامة كفئة وطائفة من الصحابة أو قسم من الصحابة هم أفضل من الأنصار بصفة عامة يعني. وهذا لا يمنع أنه ربما يكون واحد معين من الأنصار قد يكون أفضل من واحد معين من المهاجرين، ولكن بصفة عامة المهاجرون أفضل من الأنصار. قال مذهب أهل السنة والجماعة فيما حدث بين الصحابة رضي الله عنهم من القتال والفتنة. حصلت يعني فتنة بين الصحابة رضي الله عنهم وحصل بينهم قتال، وذلك في موقعة الجمل ثم في موقعة صفين. في موقعة الجمل حصل قتال بين طائفتين من الصحابة رضي الله عنهم، طائفة كان يعني يقودها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما، والفريق الآخر كان فيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعه يعني جمع كبير من الصحابة رضي الله عنهم، وحصل يعني اقتتال يعني بين الفريقين أو الطائفتين. فكلهم رضي الله عنهم وأرضاهم كما سنوضح يعني ما بين مجتهد مأجور أجرا واحدا إذا كان مخطئا، وبين مجتهد مأجور أجرين هو إذا كان مصيبا. والصحابة رضي الله عنهم ليسوا معصومين من الخطأ، يعني الصحابة ليسوا أنبياء معصومين من الخطأ، هم بشر من البشر وقد يقع منهم الخطأ، ولكن خطأهم مغفور لهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أخبر الله تعالى أنه غفر لهم خطأه ومغمور في بحر حسناتهم، يعني لهم حسنات عظيمة يعني تغمر هذا الخطأ، يعني ربما هذا الخطأ الذي وقع من صحابي لو وقع من شخص آخر لاستحق به أن يعاقب ويعني من الله تعالى عقابا شديدا، لكن لكون هذا الخطأ وقع من الصحابة رضي الله عنهم كان مغمورا في بحر فضائلهم وحسناتهم وكان مغفورا لهم لهذا السبب. سيذكر المؤلف يعني سبب الفتنة التي وقعت يعني بين الصحابة رضي الله عنهم، ثم يذكر يعني منهج أهل السنة في هذا الخلاف يعني وكيف يجيبون عن الشبهات التي تطرح في هذا الموضوع. الموضوع يعني طويل فنفضل أن نجعله متكاملا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أظن بقي دقائق على الأشياء، فنتوقف هنا إن شاء الله ونجعل التتمة إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الله يبارك فيكم. طيب هل لديكم سؤال في غير موضوع ما شجر بين الصحابة، يعني لو السؤال عن فضائل الصحابة وكذا؟ نعم. نعم. أخونا يسأل يعني سؤالا مهما عن مسألة الشهادة بالجنة، فيقول يعني من عقيدة أهل السنة ومنهجهم ألا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد الله تعالى له، فهل معنى هذا أن نشهد لكل صحابي بالجنة؟ فالجواب يعني أن الشهادة بالجنة في نصوص الكتاب والسنة أيضا تنقسم إلى قسمين، شهادة لأعيان وشهادة لأنواع، يعني نوع معين من الناس شهد له. فمن شهد لنوعه بالجنة يعني كالشهادة للصحابة بالجنة أو الشهادة لأهل بدر بالجنة أو الشهادة لأهل بيعة الرضوان أو للمهاجرين أو للأنصار، هذه الشهادة لنوع يعني من الناس أو طائفة من الناس على جهة العموم، فهؤلاء نشهد لهم بالجنة على جهة العموم كما ورد، فنقول الصحابة في الجنة لأن الله تعالى قال عن الصحابة وكلا وعد الله الحسنى الجنة، نقول الصحابة في الجنة أو نقول أهل بدر في الجنة أو أهل بيعة الرضوان في الجنة كما ورد في النصوص. ومن شهد له بعينه بأنه من أهل الجنة نشهد له بعينه بأنه من أهل الجنة، يعني إذا أردنا أن نسمي ونشهد لشخص بعينه نقول فلان ابن فلان من أهل الجنة، فهنا تكون الشهادة للأعيان الذين وردت فيه النصوص بأعيانهم أنهم من أهل الجنة، فنشهد للمعينين يعني للعشرة المبشرين لكل واحد منهم بعينه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة إلى آخره، ونشهد كذلك للحسن والحسين، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، ونشهد لبلال بن أبي بلال بن رباح رضي الله عنه بأنه في الجنة، ونشهد لعبد الله بن سلام رضي الله عنه، ولثابت بن قيس بن شماس، ويعني هؤلاء الصحابة المعينون الذين وردت فيهم أحاديث بأعيانهم بأنهم أهل الجنة نشهد لهم بأعيانهم. بقية الصحابة يعني من لم يرد فيه نص بعينه أنهم أهل الجنة فهو مشمول بالنصوص العامة، فلا نقول فلان وفلان بعينه، وإنما نقول الصحابة في الجنة لأن الله تعالى شهد لهم بالجنة على جهة العموم. طبعا يعني مسألة يعني عقيدة أهل السنة في الشهادة للمعين بالجنة، يعني هو جمهور أهل السنة على أنه لا يشهد لمعين إلا من ورد فيه نص من الكتاب أو السنة بأنه في الجنة، لكن هناك قول آخر في الحقيقة يعني يرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول إنه يشهد أيضا للمعينين الذين يعني استفاض في الأمة الإسلامية الثناء عليهم والشهادة لهم بالخير، يقول يعني أنتم شهداء الله في الأرض ونحو ذلك يعني من النصوص، وإن الله إذا أحب عبدا نادى جبريل، قال إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ويوضع له القبول في الأرض وكذا، فأخذ الشيخ الإسلام من هذه النصوص أنه يعني يشهد بالجنة لمن استفاض في الأمة الثناء عليهم بالخير والشهادة لهم بالخير، لأن أمة الإسلام يعني شهداء لله سبحانه وتعالى، وحتى سمى شيخ الإسلام قال يعني فهؤلاء الأئمة كالأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأمثالهم كسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وعبد الله بن المبارك والليث والأوزاعي وكذا، وسمى يعني عددا من أئمة المسلمين الذين يعني استفاض في الأمة الثناء عليهم والشهادة لهم بالخير وأنهم أئمة المسلمين وقدوة المسلمين وكذا، فقال هؤلاء يشهد لهم بالجنة بأعيانهم من جهة استفاضة الثناء عليهم بالخير. فهذا كان اجتهادا يعني للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن في الحقيقة يعني أكثر علماء أهل السنة يقولون يعني الأحوط أنك لا تشهد لمعين بالجنة، ولكن نظرا مثلا لأن هؤلاء هم من علماء المسلمين وأئمة المسلمين فنشهد لهم على جهة العموم، نقول يعني أهل الإيمان وأهل العلم وأهل الصلاح وأهل التقوى وكذا، نقول المتقون في الجنة والصالحون في الجنة يعني على جهة العموم، لكن المعينون يعني لا نشهد لمعين إلا إذا كان عندنا نص في هذا الشخص المعين. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا.